مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 4 إلى 10 يوليو 2021. إلى العناوين: طالبان يتقربون من روسيا ويتعهدون للصين بطرد التركستان الإيغور. وعن الهوية الجهادية لطالبان نتحدث اليوم إلى الدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان والباحث في الحركات الإسلامية، صاحب كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية دراسة مقارنة. وفي المرصد أيضا، بعد حل جنود الشام الشيشان، الهيئة تطلب من مستقلين آخرين تسليم السلاح. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
مرصد الجهادية.
يجتمع جهاديو القاعدة وهيئة تحرير الشام على الاحتفاء بطالبان، وكأنما يحدث في أفغانستان نصر للظواهر والجولاني. سلوك طالبان يضع الجهاديين أمام تناقض، أو على الأقل أسئلة مطالبون بالإجابة عليها أمام أنفسهم. لنبدأ بما فعلته أو قالته طالبان في الأيام الأخيرة. أولاً، زار وفد من طالبان موسكو ليعطي الروس تطمينات أمنية، ومن هناك أعلن طالبان أنهم سيطروا على أكثر من 80% من أفغانستان. ثانياً، أجرت الصحفية إيمي تشيو مقابلة مهمة مع الناطق باسم طالبان سهيل شاهين لصالح موقع The South China Morning Post. أهم ما جاء في هذه المقابلة عن العلاقة مع الصين، قال شاهين: ذهبنا إلى الصين عدة مرات ولدينا علاقات جيدة معهم. الصين بلد صديق ونرحب بهم في إعادة الإعمار وتطوير أفغانستان. عن موقف الجماعة من الحزب الإسلامي التركستاني الإيغور، قال شاهين إن الطالبان ملتزمة بألا تسمح ببقاء أي جماعة أو فرد في أفغانستان إن رغب في شن هجمات ضد أي دولة أخرى ومنها الصين وبمن في هذه الجماعات التركستان. عن القاعدة أكد شاهين أنه لن يكون لهم مكان في أفغانستان، وقال: سمحنا للقاعدة بالبقاء في أفغانستان لأنه لم يكن لديهم مكان آخر في أي بلد. سوف لن نسمح بوجود أي تجنيد أو تدريب أو تمويل لأي مجموعة في أفغانستان، وإذا وجدنا أحدا يختبئ فسوف نطلب منهم المغادرة. الآن، كيف سيكون موقف الجهاديين من موقف طالبان هذا تجاه الصين وروسيا، وهم أي الجهاديين من فكوا يغضبون على الصين لأنها تنكل بالإيغور المسلمين، وعلى الروس لأنهم ينكلون بالسوريين؟ هنا يبرز تناقض الجهاديين من أنصار القاعدة تحديداً، الذين صاروا يباركون سلوك طالبان على أسس البراغماتية والمصلحة العامة وخدعة الحرب وتحييد الأعداء. يقولون إن نصر طالبان سيضفي للقاعدة نصراً ومزايا عظيمة، عودة أفغانستان كملاذ ووطن آمن للجهاديين بكل بقاع الأرض. هذا التحول أو التدرج في التبرير يظهر عند المقدسي. مع اتساع رقعة الأرض التي حازتها طالبان في الأسابيع الأخيرة، بدأ موقفه أكثر تأييداً للجماعة، مع ترك مساحة للتراجع مستقبلاً بناء على النتائج المتحققة على الأرض. مثلاً، في نوفمبر الماضي هاجم المقدسي طالبان عندما زاروا السفارة الإيرانية في الدوحة معزين برجل ومباركين لآخر. قال المقدسي وقتها: طالبان، اتقوا الله وكفوا عن الهذيان، لن تغني عنكم هذه المداهنات والمجاملات من الله شيئا. هذا الأسبوع كتب المقدسي على تويتر: داء الغلو يمسخ العقول ويثمر أفرادا إقصائيين لا يرون إلا أنفسهم، خصوصا حين تنكر عليهم التحريض على طالبان وتكفيرهم لمجرد التفاوض والجلوس مع الكفار. طالبان ليسوا بحاجة لتطبيلنا، فمهما قلنا فيهم وناصحنا لأخطائهم، هم يفرضون أنفسهم على الواقع، ولا تزعج انتصاراتهم إلا من في عقله أو دينه دخن. يرد عليه أحدهم ويقول: انتصاراتهم ليست لله بل لدنيا يصيبونها. ويرد آخر: كن منصفا، فطالبان هي من بدأت بالتحريض لقتال الدولة، أي داعش، في إشارة لأكثر من تصريح من طالبان يتعهدون فيه بقتال داعش. ولنذكر هنا أن من خلاف المقدسي وأتباعه مع حماس في غزة أن حماس قتلوا أبا النور المقدسي الذي أعلن الإمارة في غزة عام 2009 قبل سنوات من إعلان داعش الخلافة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
خلال هذا الأسبوع ترددت أنباء غير دقيقة عن أن اجتماعا جرى بين مسلم الشيشاني وهيئة تحرير الشام، وتم بموجبه الاتفاق على حل جنود الشام. والخلاصة هي أنه لا يزال غير واضح ما الذي حدث بعد أن طلبت الهيئة من الشيشاني حل الجماعة. مزمجر الشام العارف بشؤون الجهاديين في سوريا يقول إن الجماعة حلت بالفعل. حساب مزمجر الثورة ومنذ الأيام الأولى للأزمة نشر صوتية لإداري في الجماعة يقول إنهم حلوها، أو على الأقل أن جزءا انفصل وتركوا الشيشاني وشأنه.
فرطنا الكتيبة خالص، ما تمينا مع حدي هلأ، فكل أخ هلأ هو لحاله يعني. تمام يا أخوي، ما عدنا مع حدي، تركنا مسلم وتركنا الكل هلأ.
أين الشيشان اليوم؟ هل ذهب إلى درع الفرات حيث الجيش الحر الموالي لتركيا العلمانية، أم يستعد للسفر إلى أفغانستان والالتحاق بطالبان؟ غير معلوم. في الأثناء تستمر الهيئة في تحييد المستقلين. الصحفي المتخصص عروة عجوب نقل عن مصادر أن الهيئة حذرت جماعتي أنصار الإسلام وجند الله بأن ينضموا إليها أو يتركوا إدلب. ونقل حساب رد عدوان البغاء أن الهيئة أبلغت أبا مسلم الكازاخستاني أمير مجموعة قناصين مستقلة بأن يسلم سلاح مجموعته وأن ينضموا إلى الهيئة أو يجلسوا في بيوتهم. كذلك نقلوا أن الهيئة اعتقلت أبا أسامة الشوكاني وهو داعية موالي لحراس الدين كان يدير مركز دعاة التوحيد الدعوي التابع للحراس.
مرصد الجهادية.
وجدت محكمة بريطانية أن هشام تشودري مذنب بجرم تمويل داعش. في نوفمبر 2019 ألقي القبض على تشودري بعد أن جمع آلاف الجنيهات الإسترلينية وحولها إلى بيتكوين وأرسلها إلى داعش لتحرير عناصر التنظيم المعتقلين في سوريا. المحكمة ستصدر حكمها على تشودري في سبتمبر المقبل. مع نهاية الأسبوع ظهر على الإنترنت بيان نسب إلى قاعدة اليمن، فيه أن القاعدة تقاتل الحوثيين في محافظة البيضاء وأنهم تعرضوا للخيانة من بعض من أحسن المجاهدون الظن فيهم. الخبيرة في شؤون اليمن الدكتورة إليزابيث كندل من جامعة أكسفورد قالت إن البيان مزور، على أساس أنه توقف العمل بترقيم بيانات قاعدة اليمن بعد العام 2017 الترويسة في منشورات الملاحم الرمادية منذ سبتمبر الماضي، ولم ينشر البيان في قناة رسمية مثل الملاحم. لاحقا معرف ناشر الملاحم نشر أن البيان مزور. القاعدة وداعش تركوا البيضاء بعد هزيمة النكرة أمام الحوثيين في أغسطس الماضي. نشر تلفزيون الصومال مقابلة مع المعلم سعيد عبدالله ديلب مسؤول الإعلام سابقا في جماعة شباب. في المقابلة التي بثت في برنامج جونجار المتخصص تحدث سعيد عن أسلوب التجنيد لدى الشباب، يأخذون الأطفال من البدو الرحل بحجة تعليمهم القراءة والكتابة فيعلموهم حمل السلاح. وكان سعيد في فترة من الفترات ترك الشباب لصالح داعش ثم عاد إلى الشباب. قال عن الفرق بين الجماعتين هو أن الشباب تعطيك أكثر كي تبقى معهم. وفي النهاية وصف سعيد الشباب بأنهم مثل رجل ميت يتكئ على عكازة فيبدو حيا.
مرصد الجهادية.
بالعودة إلى موضوع طالبان، عالم الجهادية وأفغانستان وربما المنطقة ستتغير بعد سبتمبر المقبل مع إتمام انسحاب القوات الأجنبية من ذلك البلد ومع استكمال زحف طالبان ربما باتجاه العاصمة كابول. مرة أخرى في هذا البرنامج نرحب بالدكتور محمد صفر أستاذ مقارنة الأديان والباحث في الحركات الإسلامية. صدر له العام الماضي كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية دراسة مقارنة صادر عن مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط في الكويت. شكرا جزيلا دكتور صفر لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج.
حياكم الله وحيا الله مشاهدينكم.
الآن مع زحف طالبان مثل البلدوزر حقيقة باتجاه كابول ومع ابتهاج الجهاديين باستثناء داعش بهذا الإنجاز بين قوسين، هل لا تزال طالبان تحمل الهوية الجهادية؟
في الحقيقة مسألة الهوية الجهادية نحن نحتاج أن نفصل في هذه المسألة قليلا. طالبان السيناريو طبعا يتكرر، طالبان من قبل أيضا كانت حركتها سريعة للانقضاض والسيطرة، ليست هذه المرة الأولى، لكن الغريب أن يتكرر هذا السيناريو برغم أن طالبان في حينها لم تكن معروفة يعني في الفترة الأولى، وكان الناس يتوقعوا من طالبان الكثير، لكن الآن بعد مرور كل هذه السنوات وفشل طالبان في التجربة السابقة في إنشاء دولة، لا أقول الدولة الخلافة ولا الدولة الراشدة، وإنما على الأقل الدولة التي يطمح إليها الناس الشعب الأفغاني. طالبان فشلت في تحقيق طموحات هذا الشعب، فالغريب أن يتكرر سيناريو هذا الاكتساح السريع برغم فشل طالبان في التجربة السابقة، وهذه مسألة تحتاج إلى الوقوف عندها. لكن قبل أن أستطرد في هذا الاتجاه دعيني أعود إلى سؤالك فيما يخص الهوية الجهادية. طالبان تبحث عن المشروعية، مشروعية لأعمالها طبعا، ومشروعية لهجماتها، ومشروعية لمشروعها للسيطرة على السلطة. ليس هناك الجهاد في الحقيقة الآن إذا كنا نتحدث عن مسألة الجهاد. طالبان تجاهد ضد من؟ في السابق لم تكن هناك حتى قوات أجنبية، دعنا نقول أن الآن هناك مبرر يستخدم هذا المبرر من قبل طالبان أن هناك قوات أجنبية محتلة واستعمار من قبل قوى غير إسلامية لأفغانستان، لكن ماذا عن السابق؟ هل كانت هناك قوات أجنبية؟ حتى طالبان كانت تستخدم الشعارات الجهادية. إذن المسألة هي مسألة البحث عن شرعية، لأن الشعب الأفغاني شعب مسلم، شعب متدين، ولذلك لابد من استخدام مثل هذه الشعارات، شعارات الجهادية.
لكن دكتور كان في الاتحاد السوفيتي،
حركة طالبان لم تظهر في فترة الاتحاد السوفيتي، طالبان جاءت متأخرة بعد ما المجاهدين دخلوا كابول وأسسوا لنظام حكم إسلامي. طالبان ظهرت في 92، بعد 92 في 94، والمجاهدين دخلوا 92 كابول، فلذلك طالبان حينما خرجت في المرة السابقة خرجت على حكومة مجاهدين يعني، لكن المبرر كان أيضا رفع شعار الجهاد لاحقا طبعا بعدما اكتسحت طالبان جزء من مناطق الجنوب. الآن مثل هذه الشعارات تضفي قدسية لطالبان وتعطي قدسية لأعمالها، والشعب الأفغاني بحاجة لمثل هذه الشعارات لأن تخاطب الجانب الديني والعاطفي لدى هذا الشعب لتبرير ما تقوم به. هذه المسألة الأولى. وطبعا الآن طالبان تواجه قوة أجنبية موجودة، لكن الإشكالية حتى نفكك هذا المفهوم، جهاد ضد من؟ إذا كان المقصود جهاد ضد الحكومة الأفغانية الموجودة حاليا في كابول، هذه مشكلة كبيرة، لأن بهذا المفهوم دائرة الجهاد لا شك ستتوسع، لأن كل الحكومات الإسلامية اليوم تستعين بقوة أجنبية لحمايتها. فإذا كان هذا مبرر لإعلان الجهاد ضد حكومة إسلامية موجودة، وحكومة أفغانستان حكومة إسلامية القائمة حاليا،
سامحني دكتور الحقيقة نريد أن نفهم من حضرتك، الجهاديون الآن يعتبرون أن طالبان ترفع لواء الجهاد في العالم وأنها ستحقق أمانيهم، ماذا تقول لهم؟ هل طالبان لا تزال جهادية؟
أنا حقيقة كنت سأتي إلى هذه النقطة بعد هذا المدخل، لأني أنا ذكرت هذا المدخل لأهمية هذا المدخل، لأن هذه مسألة أصولية يعني تتعلق بفكرة الجهاد، يعني إذا كان هذا المقصود بالجهاد ضد طالبان فهذه إشكالية كبيرة، أن دائرة الجهاد ستتوسع بشكل كبير إذا كان هذا هو المقصود يعني، وكون طالبان تعتبر أن هذه حكومات مرتدة أو عميلة أو إلى آخره، هذا نوع من التكفير، لأنه لا يمكن أن تطلق أنت جهاد على مسلم مهما كان. هذا المقصود يعني حينما ذكرت في البداية أن هذا المفهوم يحتاج إلى أن نقف عنده. يعني المسألة الأخرى، الآن الوضع يختلف، في السابق كانت هناك حكومة شيوعية متهمة أنها شيوعية، حكومة نجيب يعني، وكان المجاهدين يجاهدوا هذه الحكومة ويقاتلوا ضدها كونها حكومة غير إسلامية، حكومة شيوعية، بل كانوا يعلنون صراحة أن نجيب وما قبل نجيب من الحكام أنهم كفار ملحدين. لكن الآن لا نستطيع أن نكفر الموجودين حاليا، خصوصا وأن الحكومة الحالية فيها مجاهدين أصلا. هذه مسألة. المسألة الثانية ما تفضلت بالسؤال عنها، وهي هل هذا يعتبر نوع من الجهاد حتى في وجهة نظر تلك التنظيمات الأخرى؟ طبعا المسألة مرتبطة ببعضها، المفهوم الذي أنا شرحت في البداية مرتبط أيضا بهذه المسألة. لكن هل مشروع طالبان مشروع عالمي؟ طالبان دفعت الثمن في المرة السابقة، وكانت القشة التي تقسم ظهر البعير هي صلتها وارتباطها بتنظيم القاعدة. فهل ستكرر طالبان هذا الخطأ؟ لا أعتقد. طالبان الآن تدرك أن أي صلة لها بمثل هذه التنظيمات سواء الجهادية أو غير الجهادية ستدفع ثمن غالي، ولذلك لا يمكن طالبان أن تعلن مرة أخرى أي نوع من الجهاد ضد أي قوى خارجية. ولذلك نجد مثل هذا الخطاب الآن المتزن نوعا ما الذي يطرح من قبل طالبان، وفيه نوع من التطمينات للقوى الإقليمية المجاورة لأفغانستان بما فيها الصين الدولة الشيوعية مثلا وروسيا، يعني دعنا من باكستان وإيران على اعتبار أنهما دول إسلامية، لكن على الأقل هناك خطاب تطمينات حتى للهند وحتى للصين وحتى لروسيا أن طالبان لن تمس مصالح هذه الدول. إذن هناك نوع من التعامل الآن، دعنا نقول السياسي، بعيد حتى عن مفهوم الجهاد ومفهوم الدولة الإسلامية والأمارة، برغم أن طالبان لم تتنازل إلى الآن، لم تعلن أنها ستتنازل عن مشروع الأمارة، يعني مشروع أمارة الإسلامية مشروع قائم، لكن يبدو أن هذا الشعار سيبقى شعار. أما في أرض الواقع هناك تغيير جوهري في أسلوب وفكر طالبان نحو هذه الأمارة، وواضح من هذا الخطاب الذي يعني طالبان الآن تروج له. وإن كان في الحقيقة مثل هذا الخطاب كان موجود في المرة السابقة أيضا، طالبان في بداية ظهورها كحركة أيضا كانت ترسل رسائل تطمينات حتى لحكومة المجاهدين وقتها الأستاذ رباني، ولذلك كان هناك تبادل خطاب تطمين من قبل حتى رباني حينما ظهر حركة طالبان. كان الأستاذ رباني وكان وقتها رئيس الحكومة الأفغانية، كان يقول أستاذ برهان الدين رباني أن هؤلاء جند الله أتوا لخدمة أفغانستان وتحرير أفغانستان، لأن وقتها كان هناك أيضا معارك بين حكمتيار وبين الحكومة الأفغانية، وأتى طالبان وبدأوا باكتساح مناطق حكمتيار، فلذلك كان هناك أيضا تبادل للخطابات الودية من قبل حكومة المجاهدين في حينها. يعني أقصد أن مثل هذا الأسلوب ليس بالجديد على طالبان، لكن الجديد خطاب التطمين للدول الإقليمية.
دكتور صفر، الجهاديون يقولون إنه التطمينات جاءت من باب خدعة الحرب، من باب السياسة. حتى ما ندخل بجدليات فقهية، حقيقة ماذا يضمن عدم تكرار السيناريو الذي تحدثت عنه؟ كيف يختلف الماضي عما يحدث الآن؟ ماذا يضمن ألا تنقلب طالبان اليوم؟
ليس هناك من ضمانة طبعا، قضية أن طالبان تنقلب أو لا تنقلب خاضعة لموازين القوى، ليست المسألة مسألة يعني أن هناك التزام أدبي أو أخلاقي أو إلى آخره أو تعهدات. المسألة خاضعة لتوازن القوى سواء في الداخل أو الضغوطات التي تتعرض لها طالبان من قبل الجهات التي تدعمها وتمولها. لا يمكن أن نقول أن قوة طالبان قوة ذاتية، وإلا طالبان ما كانت تحتاج كل هذه الفترة من أجل أن تحقق ما يسمى بالانتصار، وإن كنت أنا لا أرى ذلك انتصارا يعني، بل بالعكس الآن أفغانستان ستعود إلى ما قبل 20 سنة، وربما قبل حتى 20 سنة، يعني المهددات أصبحت الآن أقوى من السابق لتفكك أفغانستان ولدخول أفغانستان في حرب أهلية ربما تكون أكثر دموية وأكثر فتكا من الحروب السابقة يعني. ولذلك يعني أن طالبان تنقلب على مثل هذه الخطابات التطمينية هذا أمر وارد جدا يعني، وخاضع له يعني، وهذا الكلام نجده حتى من قبل بعض القوى الموجودة الآن في الميدان. لماذا هناك الآن في الميدان قوى وميليشيا نسميها البعض ميليشيات بدأت تظهر مرة أخرى في السطح، من بين حتى الميليشيات الشيعية التي الآن حقيقة بدأت تتحدث بوضوح أنها لا تثق في طالبان، وأن تجربتهم مع طالبان تجربة مريرة، وأن طالبان حينما تمكنت من السلطة أو من السيطرة على هذه المناطق ارتكبت حقيقة مجازر وارتكبت فضائع في حق هؤلاء، خصوصا الأقليات، سواء الأقليات العرقية أو الأقليات المذهبية الدينية. فلا يوجد حقيقة أي ضمان مثل هذه الخطة.
إذن دكتور، ما السيناريوهات المتاحة؟
أنا في رأيي أن ما تم الاتفاق عليه وتحويل حركة طالبان إلى حركة سياسية تمارس العملية السياسية وفق القوانين الدولية والمواثيق الدولية والأعراف الدولية. إن خرج طالبان عن هذا المسار فلا شك ستعود مرة أخرى إلى المربع السابق، يعني لن تحظى باعتراف أممي ودولي، ولن تحظى بتعاون، ولن تحظى بدعم، وتعود هي حركة إرهابية مرة أخرى، وتعود أفغانستان إلى مربع الحرب والقتال. هذا إذا افترضنا أن حركة طالبان استطاعت أن تبسط سيطرتها ونفوذها وتستولي على الحكم في أفغانستان، ومع أن هناك احتمال قوي جدا أيضا أن طالبان لا تستطيع أن تسيطر على كل أفغانستان، وهذا الأمر بدأ الآن يظهر يعني في ظل تمدد حركة طالبان. طبعا من الطبيعي أن تتمدد حركة طالبان في مناطق الجنوب، هذه مناطقها أصلا، وهذه مناطق البشتون، وحركة طالبان حركة بشتونية، ولذلك من السهل أن تتمدد في مثل هذه المناطق. حتى في تلك الولايات الشمالية التي بدأ حركة طالبان بدأت تسيطر على بعض المديريات فيها، فهي مديريات فيها أيضا وجود بشتوني. لكن بخلاف هذه المناطق من الصعب جدا أن طالبان تستطيع أن تبسط السيطرة، ولذلك قد تجد مقاومة شرسة جدا في بعض المناطق. الآن بدأت بعض المجموعات تهيئ نفسها لحرب، يعني إسماعيل خان بالأمس راح ذهب إلى هيرات وأعلن أنه سيتولى زمام الأمور العسكرية، وهو قائد جهادي قديم جدا من المجاهدين السابقين ومعروف، وأعلن أنه سيتولى زمام الأمور العسكرية لمواجهة حركة طالبان، وقال أنه لا يمكن أن يكون حيا على وجه الأرض وطالبان تدخل إلى هيرات، هذه المنطقة المجاورة لإيران يعني. فمثل هذه، وأيضا عبد الرشيد دستم أعاد تشكيل وتجميع قواته في الشمال، هناك محمد عطا، لواء فاطميون الهزارة الشيعة، وإلى آخره من القوى. بل هناك توجيه واضح من الحكومة الأفغانية نفسها لهذه الميليشيات القديمة والمجموعات العسكرية القديمة، بما فيها مجموعات موجودة في شمال كابول، يعني توجيه لهم بأنهم يعيدوا تشكيل قواتهم وأعادوا الرتب لبعض القادة الذين كان تم فصلهم، والحكومة الأفغانية التزمت بتمويلهم وتسليحهم ومنحهم العتاد لمواجهة حركة طالبان. وهذا القرار أيضا أربك كثير من الأجهزة الأمنية والشرطية، لأنهم شعروا يبدو أن الدولة الآن ستتخلى عن أجهزتها الرسمية العسكرية والأمنية لصالح مثل هذه الميليشيات، فأصبح هناك نوع من الهروب من الخدمة النظامية لصالح الانتماء لمثل هذه المجموعات، أو حتى ترك الساحة لطالبان يعني. وهذا ربما يفسر استسلام بعض الجبهات وبعض المعسكرات وتخليها عن أسلحتها واعتادها لحركة طالبان.
بالرجوع إلى الجهاديين دكتور صفار، كيف ستكون العلاقة بين طالبان والقاعدة؟
برأيي أن طالبان ستتخلى عن هذه الجماعات، لأن هذا أهم شرط وبند في هذه العلاقة. أي علاقة بين طالبان وهذه الجماعات مرة أخرى، أنا أتحدث عن علاقة معلنة طبعاً، أو علاقة نوعاً ما يعني قد تظهر للسطح وللساحة، لا يمكن أن تقبل القوى الدولية والقوى الإقليمية أي صلة بين طالبان وبين هذه المجموعات، سواء القاعدة أو داعش أو غيرها من أي تنظيمات، بما فيها حتى تنظيمات غير موجودة وليس لديها أي نشاط ولا أهداف في أفغانستان، مثلاً تركستان الشرقية، حركة تركستان الشرقية، أو المجاهدين في كشمير، الهند لا تقبل أن تكون أفغانستان أيضا منصة لانطلاق هؤلاء لتهديد الوجود الهندي في كشمير، أو الصين لا تقبل أيضا بمثل هذا، وبالإضافة إلى روسيا التي تتخوف من طبعا تمدد هؤلاء نحو الجمهوريات.
دكتور سفر، من معرفتك بطالبان وبالمجتمع الأفغاني، نسألك عن وضع المرأة في القادم تحت حكم طالبان، ونسأل عن المرأة تحديدا لأن المرأة الأفغانية وصلت مراكز متقدمة في التعليم والثقافة بالرغم من 20 سنة على الأقل من الحرب والدمار، وننبهر كثيرا عندما نتحدث إلى امرأة أفغانية هذه الأيام. ماذا سيحدث لهؤلاء النساء؟
طبعا مسألة المرأة الأفغانية مسألة تاريخيا كانت من المسائل الحرجة جدا في السياسة الأفغانية. أمان الله أسقط بسبب المرأة، لأنه كان له دور في تعليم المرأة وفي فتح المجال للمرأة لأن تدخل إلى عالم السياسة. ثم ما بعد أمان الله أيضا كثير ممن تم الانقلاب عليه كان لمسألة المرأة، هذه المسألة كان لها دور كبير في الانقلابات والثورات التي حدثت في أفغانستان. فمسألة المرأة الأفغانية مسألة حاضرة في كل مراحل السياسة في أفغانستان. في الجانب العرقي فيها تمايز واختلاف واضح. المرأة البشتونية على سبيل المثال ليس لا تحظى بالفرص سواء في مجال التعليم أو حتى في ممارسة العمل أو في ممارسة السياسة بقدر المرأة الطاجيكية. المرأة الطاجيكية سواء من الهزارة أو غير الهزارة في الحقيقة هناك شريحة كبيرة متعلمة، فهذه مسألة يجب مراعاتها. طالبان بما أنها ذات عمق بشتوني فلذلك أعتقد أنها وين وصلت إلى السلطة وبهذا الوجه السياسي الجديد وفي رسائل تطمينات للمرأة، فإنها لا شك لا تتقبل انفتاح المرأة على الإطلاق، يعني على إطلاقها هكذا لا شك ستكون قيود. هذا إن لم تنقلب حركة طالبان كما في السابق على كل تعهداتها وعلى كل رسائلها وتستهدف المرأة كما حصل في المرة السابقة وتمنع وتحرم حتى التعليم.
الدكتور محمد صفر، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
الله يعطيك العافية، بارك الله فيك.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.